الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الليلة الخامسة من ليالي رمضان في العام 30 من بعد 400 هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا تمر ليالي رمضان مرورا خفيفا، وكأن المرأة يتلمس حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتقارب الزمان حتى يمر الشهر، أو حتى تمر السنة كالشهر، ويمر الشهر كالأسبوع، ويمر الأسبوع كاليوم. كأن هذه السنة التي تتحقق عند قرب قيام الساعة بدأ تحققها الشيء بعض الشيء في هذا الزمان. فالكل يظهر بسرعة مرور الوقت وسرعة مرور الليالي، ولذلك هذا أدعى لنا أن نجتهد وأن لا نضيع الزمان عبثا، لأن عمرك هو ما كنت تنتظره يوم القيامة. يعني كيف تمضي هذا المكان هذا؟ هذا الذي يظهر وتظهر نتيجته يوم القيامة. فإذا مضيت عمرك في الطاعة والذكر وما يملكه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال مخلصا لله في كل هذا، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل هذا، وجدت هذا يوم القيامة. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تدع المصيبة في ديني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي. فعلى كل واحد منا أن يضع نصبعا منه لحظة اللقاء مع الله، لحظة قيام ملك الموت بانتزاع روحك من بين بدنك الذي يعني يبنى وتأكله الأرض بعد موتك. وهذا يدل على أن الذين يبنون أعمارهم duras. Aliás, ele é grosso. Pois uma das opiniões de Sérgio, a minha mãe, rápido, na medida que eu tenho, a fúria é uma linha em alma que ela. A razão é uma hora que ela faz. Aqui há uma regra, a Gisa, no próximo, diz a bem medo, que ela é a ampliar a lei. Como a hora que ela ما سبق هذه موعظة وتحقق به سهل عليه ما سوف يأتي ذكره إن شاء الله تعالى فيما يلي من كلامه. نحن قد تكلمنا في ليلة أمس عن صفات قيام النبي صلى الله عليه وسلم عن تنوع هذه الصفات وبينا ان هذا التنوع في عرض الله تعالى المتعلق بصفه الشيطان الوجه ومن ذلك التنوع في العباده وثم تنوع اخر ويتعلق بزمن قيام الليل وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم أحيانا في أول الليل وأحيانا في وسطه وأحيانا في آخره وإن كان يعني كما قالت عائشة رضي الله عنها لقد انتهى وجوده إلى السحر يعني كان الغالب على قيامه صلى الله عليه وسلم خاصة في آخر عمره نعم أنه كان يقوم في السحر في وقت تنزل الرب إلى السماء الدنيا و يعني من أجل هذا كما بينا أمس نحن نسعى في ليالي رمضان هذه من كل عام إلى أن نبرد أنفسنا على الصفات المتنوعة من قيام النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية عدد الركعات ومن ناحية زمن القيام فنحن قمنا في الليالي الأولى من رمضان في أول الليل ونحب إن شاء الله تعالى أن أيضا أن نقوم في وقت السحر فنبدأ هذه الليلة إن شاء الله بالقيام في وقت السحر أي بعد انتهاء نصف الليل الأول وكما من بلغ البخاري في كتاب التهجد من الصحيح انه قال باب من نام عند السحر واخرج تحت هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام وأحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه وكان يصوم يوما ويفطر يوما فهذا أحب القيام إلى الله عز وجل وأن ينام العبد منك الليل الأول وأن يقوم الصمت الذي بعدها بالنصف وأن ينام الصمت الأخير الذي يكون قبل الفجر أي الذي يكمل النصف الثاني من الليل. فنحن جميعا الصمت إلى الصمت أعطانا النصف فكان يقصد النصف الثاني من الليل إلى قسمين الثلث يقوم فيه من فضله وبقية النصف كان ينام فيه هذا أحب القيام إلى الله وأيضا دور بين البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التهجد باب من نام أول الليل وأحيا آخره وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما من أي أن أبا الدرداء أي أن سلمان قال لأبي الدرداء من في أول الليل فلما كان من آخر الليل قال قم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتظر سلمان اقرأ علينا هذا الحديث اقرا علينا التبويب الاولي
قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التهجد من صحيحه باب من نام اول الليل واحيا اخره وقال سلمان لابي الدرداء رضي الله عنهما نم فلما كان من اخر الليل قال قم قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبه وحدثني سليمان قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن الاسود قال سالت عائشه رضي الله عنها كيف كانت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في الليل قالت كان ينام اوله ويقوم اخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه فإذا أذن المؤذن وتب فإن كان به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج.
نعم. فهنا في هذا الباب بين البخاري رحمه الله تعالى أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يظهر من لفظ الحديث أنه كان الهدي الغالب عليه هو القيام في آخر الليل ونفهم هذا من أمرين الأول أنه لما أمر سلمان على الدرداء أن ينام أول الليل وأن يقوم آخره وعرض هذا على النبي صلى الله عليه وسلم أقر سلمان فقال صدق سلمان على ما أمر به هذه تعد سنة تقريرية أولا وكذلك هي سنة فعلية أن عائشة رضي الله عنها لما سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فبينت أنه كان ينام أوله ويقوم آخره ولما يعني تكون الإجابة عن هذا السؤال بهذه الكيفية يدل على أن هذا كان دأبه صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن كيفية صلاته بالليل فأجابت إجابة عامة تدل على أن الغالب على حاله أنه كان ينام أول الليل ويقوم آخره. فدل هذا على أن القيامة في آخر الليل أي في الثلث الذي يكون في المنتصف الثاني من الليل هو الأفضل زمنا في قيام الليل. ودل قولها ثم يرجع إلى فراشه أنه كان ينام بعد قيامه هذا يعني يفهم منه أن قيامه هذا كان على صفة قيام داود كما قالت أنه كان ينام أوله ثم يقوم آخره ثم يرجع إلى فراشه أي ينام. وهذا كان قيام داود كان ينام أول الليل يعني نصف الليل الأول ثم يقوم آخره أي الثلث الذي يكون في الشطر الأخير من الليل ثم ينام بعد ذلك الثلث المتبقي من النصف الأخير من الليل. وهذا أيضا يؤكد أنه صلى الله عليه وسلم كان يديم على صفة قيام داود عليه السلام في أغلب أحواله وإن كان كما جاء في حديث أنس أيضا ثبت قيامه في أول الليل وأيضا في وسط الليل. فكنت إذا أحببت أن تراه قائما من أول الليل رأيته إذا أحببت أن تراه قائما من آخر الليل رأيته. ولكن هذا الاستحباب في قيام الثلث الأخير أو الثلث الذي يكون في النصف الأخير من الليل يتعلق بالمنفرد الذي يعني يصلي منفردا، وأما بالنسبة لقيام رمضان فالأمر يختلف. فمن يعني صلى مع الجماعة فإن التجميع في قيام الليل هو الأولى والأفضل وصول بالانفراد في الزمن. يعني من صلى جماعة في أول الليل أفضل من أن يصلي منفردا في آخر الليل. وأما من جمع بين الخيرين فقد أصاب الفضلين. يعني من صلى جماعة في آخر الليل فقد أصاب كلا الخيرين، فضل الجماعة وفضل القيام في الثلث الأخير من الليل. ويدل على هذا الحديث الذي أخرجه البخاري أيضا في كتابه صلاة التراويح من الصحيح، وكتاب صلاة التراويح مكون من باب واحد فقط، هو كأنه باب تابع لكتاب الصوم أو كتاب منفصل. وقد برد البخاري في هذا الكتاب بقوله باب فضل من قام رمضان، وذكر شخصه حديث عبد الرحمن ابن القارئ أو ابن عبد القارئ حديث عبد الرحمن ابن عبد القارئ رحمه الله أنه قال خرجت مع عمر في ليلة من ليالي رمضان إلى المسجد وإذا الناس أوداع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثلا. ثم عزم فجمعهم لما على أبي بن كعب، ثم خرجت معهم لهم ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه والذي ينامون عنها أفضل من الذي يقومون، يعني يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أولها. هذا الأثر نستفيد منه أن الصحابة إلى أول زمن عمر كانوا يقومون منفردين وجماعات أحيانا، يعني ما كانوا يجتمعون على إمام واحد في القيامة، حتى جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد وأبي بن كعب. وفي الأثر الآخر الذي سوف يأتي ذكره أنه أيضا كان يؤمن تميم الداري، تميم الداري. والشاهد من أثر عمر هذا الذي أخرجه مالك في الموطأ أيضا، أن عمر لما رأى الناس قد اجتمعوا على قارئ واحد قال: نعم البدعة هذه، يعني يشير إلى أنهم قد صنعوا شيئا ما كان يداوم عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر، فسماه بالمسمى اللغوي له. فالبدعة هو أحداث شيء لم يكن، وما قصد عمر البدعة بمعناها الشرع، أو حتى ما قصد المعنى اللغوي التام، لأن هذا الأمر لم يكن محدثا من كل جانب، بل أصله ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله في المجالس التالية. والذي يعنينا الآن من هذا الأثر أن عمر بين بقوله: والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني أشار إلى أن الذين ينامون بالقيام في آخر الليل أفضل من الذين يقومون أولهم، ولكن هذا ليس على إطلاقه. كما قال الشيخ الألباني في تعليقه عن هذا الأثر في صلاة التراويح: وأثر حاصل تعليق الشيخ الألباني أنه قال ما قد أشرنا إليه، أن قيامه أو أن القيام في أول الليل جماعة أفضل من القيام في آخر الليل منفردا، لما ثبت من فضل الجماعة، ولما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة، فكان قام الليل كله. هذا بلا شك أفضل من الذي يقوم منفردا. وعليه فنحن إن شاء الله نسعى إلى أن نصيب كلا الفضلين، وسوف يعني نقوم هذه الليلة إن شاء الله تعالى بتسع ركعات متصلة على الصفة التي جاءت في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث هشام سعد بن هشام بن عامر أنه أتى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر أو بصفة وتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: من؟ قال: عائشة، فأتيها فاسألها. قال سعد: فانطلقت إليها فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء الله أن يبعثه من الليل، فيقوم فيتسوس ويتوضا فيصلي تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة، فيصلي تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة. هذا دل على أنه صلى تسع ركعات متصلة لم يجلس إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني يتشهد ويصلي على النبي الصلاة الإبراهيمية في الركعة الثانية، ويضع ثم ينهض ولا يسلم، يحفظ يحفظ، ثم ينهض ولا يسلم، يعني ينهض من الثامنة ولا يسلم بعد أن تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا كذلك في جلوسه في الركعة الثانية، ثم قام إلى التاسعة فصلى التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله يعني يتشهد ويحمد ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويضرب، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم. فقد بينا أمس الاختلاف بين ركعتين، وأن الشيخ الألباني رجح أن هاتين ركعتين خاصتين خاصتين به صلى الله عليه وسلم، يصليهما وهو قاعد مكانه لم يقل. فتلك إحدى عشرة يا بني، هذه كمان إحدى عشرة، فإن شاء الله نحن نسعى إلى أن نطبق هذه الصفة في حديث عائشة الذي أخرجه مسلم في هذه الليلة، ونبدأ القيام إن شاء الله تعالى في تمام الثانية عشر والنصف، وننتهي يعني حوالي الثانية والنصف أصح على حد ما يعني تكون القراءة، وهذا يعني نكون أدركنا إن شاء الله القيام في الثلث الأول من النصف الثاني من الليل، بارك الله فيك. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى هذا القيام وأن يرزقنا القوة عليه، وأن يكون عنده السعة إن شاء الله أن ينام من الآن إلى وقت القيام حتى يقوى على تحمل القيام ويحتسب الأجر عند الله. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن تعب فليصوم لا حرج، لأن من تعب خلال القيام بطوله له معروف أن يجلس يصيح ثم يقوم مرة لا حرج عليه في ذلك. فإن شاء الله يكون موعدنا الثانية عشر ونصف ونتهيأ لهذا القيام ونتذكر الموعظة التي ذكرناها في أول هذا المجلس أن هذا الجسد سيفنى إن لم تتعبه في الدنيا حتى تنال الثواب يوم القيامة فإنه في كلا الأمرين سوف يفنى، سواء أتعبته أو لم تتعبه. وليس التعب طبعا غاية التجاهه، يعني أنت لا تبحث عن التعب لتتعب، ولكن أنت تجتهد في طاعة الله وفي مرضاة الله. إذا تعبت إنك تحتسب أجر هذا التعب عند الله، وتعلم أن الأجر يزيد إذا تعبت. وإذا بذلت نفسك وجسدك هذا في سبيل طاعة الله عز وجل حتى تستريح يوم القيامة إن شاء الله، إن الراحة تكون بلقاء الله وبمغفرة الله وبدخول جنة الله، هذه الراحة الحقيقية، مستريح ومستراح منه كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الليلة الخامسة من ليالي رمضان في العام 30 من بعد 400 هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا تمر ليالي رمضان مرورا خفيفا وكأن المرأة يتلمس حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يتقارب الزمان حتى يمر الشهر أو حتى تمر السنة كالشهر، ويمر الشهر كالأسبوع، ويمر الأسبوع كاليوم. فكأن هذه السنة التي تتحقق عند قرب قيام الساعة بدأ تحققها شيء بعض الشيء في هذا الزمان. الكل يراه بسرعة مرور الليالي. ولذلك هذا أدعى لنا أن نجتهد وأن لا نضيع الزمان عبثا، لأن عمرك وما أنت تنتظره يوم القيامة. يعني كيف أمضي هذا الوقت؟ هذا الذي يظهر وتظهر نتيجته يوم القيامة. فإذا مضيت عمرك في الطاعة والذكر وما يملكه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، مخلصا لله في كل هذا، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل هذا، وجدت هذا يوم القيامة. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تدع مصيبتي في ديني، ولا تدع لدني أكبر همي ولا مبلغ علمي. فعلى كل واحد منا أن يضع نصف عينيه لحظة اللقاء مع الله، لحظة قيام ملك النوم بانتزاع روحك من بين بدنك الذي يبنى وتأكله الأرض بعد موتك. وهذا يدل على أن الذين يبنون أعمارهم ويضيعون أوقاتهم في متعة وخمورة هذا البدن دون الاعتناء بالروح ودون الاعتناء بالآخرة، أنهم خاسرون. الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أعاذنا الله من هذا الفن. هذه موعظة عزيزة نقدم بها بين يدي كلامنا عن قيام الليل، فمن عرف ما سبق في هذه الموعظة وتحقق به سهل عليه ما سوف يأتي ذكره إن شاء الله تعالى فيما يلي من كلامنا. نحن قد تكلمنا في ليلة أمس عن صفات قيام النبي صلى الله عليه وسلم، عن تنوع هذه الصفات، وبينا أن هذا التنوع في عدد الركعات المتعلق بصفة الشيطان الوتر، ومن ذلك التنوع في العبادة. وتم تنوع آخر ويتعلق بزمن قيام الليل، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم أحيانا في أول الليل، وأحيانا في وسطه، وأحيانا في آخره. وإن كان أن كما قالت عائشة رضي الله عنها: لقد انتهى وتره إلى السحر، ان كان الغالب على قيامه صلى الله عليه وسلم خاصه في اخر عمره انه كان يقوم في الصحراء في وقت تنزل الرب الى السماء الدنيا. و يعني من اجل هذا كما بينا امس نحن نسعى في ليالي رمضان هذه من كل عام الى ان نجرد انفسنا على الصفات المتنوعه من قيام النبي صلى الله عليه وسلم من ناحيه عدد الركعات ومن ناحيه زمن القيام. فنحن قمنا في الليالي الاولى من رمضان في اول الليل ونحب ان شاء الله تعالى ان ايضا ان نقوم في وقت السحر. فنبدا هذه الليله ان شاء الله بالقيام في وقت السحر اي بعد انتهاء نصف الليل الاول. وكما من بلغ البخاري في كتاب التهجد من الصحيح انه قال باب من نام عند الصحراء. واخرج تحت هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام وأحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه وكان يصوم يوما ويفطر يوما. فهذا احب القيام الى الله عز وجل. وان ينام العبد نصف الليل الاول وان يقوم الثلث الذي بعد هذا النصف وأن ينام السدس الأخير الذي يكون قبل الفجر أي الذي يكمل النصف الثاني من الليل. فنحن غيرنا الثلث إلى السدس أعطانا إيش؟ أعطانا النصف. فكان يقسم وكان يقسم النصف الثاني من الليل الى قسمين الثلث يقوم فيه بالفضل وبقيه النصف كان ينام فيه. هذا احب القيام الى الله. وايضا دور البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التهجد باب من نام اول الليل واحيا اخره. وقال سلمان لابي الدرداء رضي الله عنهما من اي ان ابا الدرداء اي ان سلمان قال لابي الدرداء من في اول الليل فلما كان من اخر الليل قال قم. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم انتظر سلمان. اقرا علينا هذا الحديث اقرا علينا التبويب من اوله. ايوه
قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التهجد من صحيحه: باب من نام أول الليل وأحيا آخره. وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: نم. فلما كان من آخر الليل قال: قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، وحدثنا سليمان قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل؟ قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي، ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وتب، فإن كان به حاجة اغتسل، وإلا توضأ وخرج.
نعم. هنا في هذا الباب بين البخاري رحمه الله تعالى أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يظهر من لفظ الحديث أنه كان الهدي الغالب عليه هو القيام في آخر الليل. ونفهم هذا من أمرين: الأول أنه لما أمر سلمان على الدرداء أن ينام أول الليل وأن يقوم آخره وعرض هذا على النبي صلى الله عليه وسلم أقر سلمان، فقال: صدق سلمان على ما أمر به. هذه تعد سنة تقريرية أولا، وكذلك هي سنة فعلية، أن عائشة رضي الله عنها لما سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فبينت أنه كان ينام أوله ويقوم آخره. ولما يعني تكون الإجابة عن هذا السؤال بهذه الكيفية يدل على أن هذا كان دأبه صلى الله عليه وسلم، أنها سئلت عن كيفية صلاته بالليل فأجابت إجابة عامة تدل على أن الغالب على حاله أنه كان ينام أول الليل ويقوم آخره، فدل هذا على أن القيام في آخر الليل أي في الثلث الذي يكون في المنتصف الثاني من الليل هو الأفضل زمنا في قيام الليل. ودل قولها ثم يرجع إلى فراشه أنه كان ينام بعد قيامه هذا يعني يفهم منه أن قيامه هذا كان على صفة قيام داود، أنا قالت أنه كان ينام أوله ثم يقوم آخره ثم يرجع إلى فراشه أي ينام، وهذا كان قيام داود، كان ينام أول الليل يعني نصف الليل الأول ثم يقوم آخره أي الثلث الذي يكون في الشطر الأخير من الليل ثم ينام بعد ذلك السدس المتبقي من النصف الأخير من الليل. هذا أيضا يؤكد أنه صلى الله عليه وسلم كان يديم على صفة قيام داود عليه السلام في أغلب أحواله، وإن كان كما جاء في حديث أنس أيضا ثبت قيامه في أول الليل وأيضا في وسط الليل، فكان فكنت إذا أحببت أن تراه قائما من أول الليل رأيته، إذا أحببت أن تراه قائما من آخر الليل رأيته. ولكن هذا الاستحباب في قيام الثلث الأخير أو الثلث الذي يكون في النصف الأخير من الليل يتعلق بالمنفرد، أما الذي يعني يصلي منفردا. وأما بالنسبة لقيام رمضان فالأمر يختلف. فمن يعني صلى مع الجماعة إن التجميع في قيام الليل هو الأولى والأفضل من طور بالانفراد في الزمن. يعني من صلى جماعة في أول الليل أفضل من أن يصلي منفردا في آخر الليل. وأما من جمع بين الخيرين فقد أصاب الفضلين. يعني من صلى جماعة في آخر الليل فقد أصاب كلا الخيرين، فضل الجماعة وفضل القيام في الثلث الأخير من الليل. ويدل على هذا الحديث الذي أخرجه البخاري أيضا في كتابه صلاة التراويح من الصحيح، وكتاب صلاة التراويح مكون من باب واحد فقط، هو كأنه باب تابع لكتاب الصوم أو كتاب منفصل. وقد برد البخاري في هذا الكتاب بقوله باب فضل من قام رمضان، وذكر تحته حديث عبد الرحمن ابن القارئ أو ابن عبد القارئ، حديث عبد الرحمن ابن عبد القارئ رحمه الله أنه قال خرجت مع عمر في ليلة من ليالي رمضان إلى المسجد وإذا الناس أوداع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم لما على أبي بن كعب ثم خرجت معهم ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر نعم البدعة هذه والذي ينامون عنها أفضل من الذي يقومون، يعني يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أولها. هذا الأثر نستفيد منه أن الصحابة إلى أول زمن عمر كانوا يقومون منفردين وجماعات أحيانا، يعني ما كانوا يجتمعون على إمام واحد في القيامة، حتى جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد وأبي بن كعب. وفي الأثر الآخر الذي سوف يأتي ذكره أنه أيضا كان يؤمن تميم الداري، تميم الداري. والشاهد من أثر عمر هذا الذي أخرجه مالك في الموطأ أيضا أن عمر لما رأى الناس لما رأى الناس قد اجتمعوا على قارئ واحد قال نعم البدعة هذه، يعني يشير إلى أنهم قد صنعوا شيئا ما كان يداوم عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر، فسماه بالمسمى اللغوي له. فالبدعة هو أحداث شيء لم يكن، وما قصد عمر البدعة بمعناها الشرع أو حتى ما قصد المعنى اللغوي التام، لأن هذا الأمر لم يكن محدثا من كل جانب، بل أصله ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله في المجالس التالية. والذي يعنينا الآن من هذا الأثر أن عمر بين بقوله والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني أشار إلى أن الذين ينامون بالقيام في آخر الليل أفضل من الذين يقومون أولهم، ولكن هذا ليس على إطلاقه كما قال الشيخ الألباني في تعليقه عن هذا الأثر في صلاة التراويح. وأثر حاصل تعليق الشيخ الألباني أنه قال ما قد أشرنا إليه الآن أن قيامه أو أن القيام في أول الليل جماعة أفضل من القيام في آخر الليل منفردا، لما ثبت من فضل الجماعة ولما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة، فكان قام الليلة كله، هذا بلا شك أفضل من الذي يقوم منفردا. وعليه فنحن إن شاء الله نسعى إلى أن نصيب كلا الفضلين، وسوف يعني نقوم هذه الليلة إن شاء الله تعالى بتسع ركعات متأخرة على الصفة التي جاءت في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث هشام سعد بن هشام بن عامر أنه أتى ابن عباس رضي الله عنه فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن عباس ألا أدلك على أعلى أهل الأرض بوتر أو بصفة وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من؟ قال عائشة فأتيها تسألها. قال سعد فانطلقت إليها فقلت يا أم المؤمنين أخبريني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال كنا نعد له سواته وطهوره فيبعثه الله ما شاء الله أن يبعثه من الليل، فيقوم فيتسوس ويتوضا فيصلي تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة، فيصلي 9 ركعات ما يجلس إلا في الثامنة. هذا دل على أنه صلى 9 ركعات متصلة لم يجلس إلا في الثامنة. فيذكر الله ويحمده ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني يتشهد ويصلي على النبي الصلاة الإبراهيمية في الركعة الثانية، ويضع ثم ينهض ولا يسلم، يحفظ يحفظ، ثم ينهض ولا يسلم، يعني ينهض من الثامنة ولا يسلم بعد أن تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا كذلك في جلوسه في الركعة الثانية. ثم قام إلى التاسعة فصلى التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله يعني يتشهد ويحمد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم. فقد بينا أمس الاختلاف هاتين ركعتين، وأن الشيخ الألباني رجح أن هاتين ركعتين خاصتين، خاصتين به صلى الله عليه وسلم، يعني يصليهما وهو قاعد، وهو قاعد مكانه لم يصل. فتلك 11 يا بني، هذه تمام 11. فإن شاء الله نحن نسعى إلى أن نطبق هذه الخطة في حديث عائشة هذا الذي أخرجه مسلم في هذه الليلة، ونبدأ القيام إن شاء الله تعالى في تمام 12 ونصف، وننتهي عند حوالي 12 ونصف أصح على حد ما يعني تكون القراءة. وهذا يعني نكون أدركنا إن شاء الله القيام في الثلث الأول من النصف الثاني من الليل، بارك الله. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى هذا القيام وأن يرزقنا القوة عليه، والكل عنده السعة إن شاء الله أن ينام من الآن إلى وقت القيام حتى يقوى على تحمل القيام ويحتسب الأجر عند الله. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غير له ما تقدم من ذنبه، ومن تعب فليصم لا حرج، لأن من تعب خلال القيام بطوله له معروف أن يجلس يصيح ثم يقوم مرة لا حرج عليه في ذلك. فإن شاء الله يكون موعدنا في 12:30 ونتهيأ لهذا القيام ونتذكر الموعظة التي ذكرناها في أول هذا المجلس أن هذا الجسد سيفنى. إن لم تتعبه في الدنيا حتى تنال الثواب يوم القيامة فإنه في كلا الأمرين سوف يفنى، سواء أتعبته أو لم تتعبه. وليس التعب طبعا غاية التجاهه، يعني أنت لا تبحث عن التعب لتتعب، ولكن أنت تجتهد في طاعة الله وفي مرضاة الله. فإذا تعبت فإنك تحتسب أجر هذا التعب عند الله، وتعلم أن الأجر يزيد إذا تعبت. وإذا بذلت نفسك وجسدك هذا في سبيل طاعة الله عز وجل حتى تستريح يوم القيامة إن شاء الله، إن الراحة تكون بلقاء الله وبمغفرة الله وبدخول جنة الله، هذه الراحة الحقيقية، مستريح ومستراح منه كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.